سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من لماذا الحدو. من المعلوم أن كل علم بينتج عنه عند كل إنسان إيمان بالله وخشية له، بل إن بعض العلم قد يكون لبعض الناس فتنة تصدهم عن قبول الحق، وده اللي وضحه ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بتقول: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وده اللي حصل لبعض علماء الطبيعة، واللي كان من ضمن مبرراتهم ولجوءهم إلى الإلحاد هو أنكار الوحي، أي أنهم استكبروا فظنوا أنهم وحدهم أصحاب الكلمة الأخيرة فيما يمكن وما لا يمكن أن يكون في هذا الكون. وذكر ولذلك لم يؤمنوا بالله وهو خالق لهذا الكون ومتصرف فيه. عشان كده هنبتدي النهاردة نتكلم عن نظرية، وهي نظرية العلم والفرق ما بين العلم والإلحاد والتعصب والأحكام المسبقة اللي بيعتمد عليها الملحد. النهاردة هنناقش معاكم قضايا مهمة جدا تتعلق بهذا الشأن، هنوريكم رأي المستشرقين والعلمانيين والملحدين في قضية العلم وعلاقته بالدين، هنفند معاكم كافة الشبهات التي تثار حول هذا الأمر، فما هو العلم وما علاقته بالدين الإسلامي، وهل أغفل العلم أي مجال من مجالات الدين أو الإسلام، وهل هناك تعارض بين الإيمان بالله والعلم، وكيف برهن القرآن والسنة النبوية على أهمية العلم، سواء العلم منه سواء الشرع منه أو الدنيوي. كلها أسئلة هنجاوب عليها معاكم النهاردة مع الأستاذ الدكتور العظيم بحق دكتور حسام عقل، المفكر الإسلامي والباحث العتيد في مقارنة الأديان وعضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس. أهلا وسهلا لحضرتك يا دكتور.
أهلا بك أستاذ،
شرفتنا في حلقة جديدة من لماذا الحدو.
بارك الله فيك.
بداية دكتور، بيلجأ الملحد لعلاقة العلم بالإلحاد ويقول لك أنا كل حاجة عايز ليها مبرر عقلاني ومبرر علمي، طالما العلم ما أثبتش وجود ربنا سبحانه وتعالى، وطالما العلم ما أثبتش وجود الأنبياء ووجود الصحابة ووجود التابعين ووجود القرآن، أنا لا أؤمن بهذا الكلام. أولا دكتور، ما هو تعريف العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فلا شك أن المدخل لفهم هذه القضية، لأن هناك من يقيمون تعارضا بين العلم والدين ويعتقدون أن هذا التعارض هو السبب الحقيقي لترسخ الإلحاد في بعض البيئات الفكرية. نحن نريد على هذه الطاولة أن نطرح السؤال: هل هذا التعارض موجود أصلا أم موجود في بعض الرؤوس والأدمغة ولا وجود له في الواقع الميداني؟ العلم في حقيقته هو تصور الشيء على حقيقته.
نعم.
يعني كما قالوا في أبسط تعريف، مجموعة من المسائل والأصول الكلية التي يتوصل إليها بالمنهج العلمي الصحيح فتفضي بنا إلى نظريات وقوانين. هذا هو العلم كما فهمه الناس من أقدم الأزمان. العلم يعتمد على البعد الميداني وعلى الرؤية العقلية للأشياء، وبالتالي إذا بدأنا من هذه العتبة أو إذا بدأنا من هذا التعريف، يبقى بقى السؤال: هل هناك ثم التناقض بين هذه المنظومة المعرفية المتسقة؟ لأنه برضو من تعريفات العلم أنه مجموعة أو منظومة معرفية متسقة يتوصل إليها بالمنهج العلمي.
نعم.
هل هناك تناقض بين ذلك وبين ما يدعو إليه الدين؟ وعندما أقول الدين فأنا أتحدث بالتحديد عن الإسلام.
نعم.
حتى تكون المسائل واضحة.
طبعا طبعا.
لأنه يعني كلمة ريليجن أو كلمة الدين كلمة مطلقة.
صح.
حتى بعض القواميس والمعاجم تعتبر أن البوذية دين.
طبعا.
تعتبر أن الكونفوشيوسية دين. لما نقول في هذه الطاولة أو على هذه الطاولة لفظة ريليجن أو دين، فنحن نقصد به الإسلام.
نعم.
تحديدا.
صح.
وهو الموقع أو الحصن الذي نكلف بالدفاع عنه وبإبراز أفكاره وأطروحاته.
طبعا.
هل هناك تناقض بين هذا العلم وبين الدين؟ ألبرت أينشتاين كانت له عبارة، مع أنه ألبرت أينشتاين يعني من الشخصيات الحائرة بين المساحتين، لكن هو بيقول: الدين بلا علم كائن أعمى، والعلم بلا دين كائن أعرج. ده هذه عبارة معزوة أو منسوبة
ربط الاثنين ببعض
لأينشتاين. أينشتاين نفسه يرى أن المسيرة الإنسانية لا يمكن أن تستقيم دون ذراع العلم ودون ذراع الدين.
نعم.
وإحنا قلنا في حلقات سابقة أنه أينشتاين كان يتحفظ جدا أن يقول رأيه في العقائد والإيمانات والأديان.
نعم.
إلا بضغط وإلحاح شديد من تلاميذه وطلابه.
نعم.
لو خدنا هذه المقولة، هو بيقول العلم بلا دين كائن أعرج.
نعم.
لأنه في أشياء لا يمكن تفسيرها بالعلم وحده.
نعم.
أو ما يسمى pure reason. نعم. أو السبب الخالص.
نعم.
إذا كان العلم يعتمد على ما يسمى بالسبب الخالص، فهناك أشياء لا يمكن تفسيرها بالسبب الخالص.
نعم.
وسنضرب مثلا واحدا، بدايات هذا الكون المنسق بمجراته وأفلاكه ونازكه ونجومه وشهبه.
نعم.
يعني أنت ترتد إلى الوراء، تعود إلى الوراء نكوصا كما يقول العلماء، علماء الفلك تحديدا، إلى ما يقرب مثلا من 10 بليون أو 15 بليون سنة.
نعم.
طب وماذا قبل ذلك؟ كيف بدأت الأمور؟ يعني كيف، يعني هل كان الكون عبارة عن حالة عدمية ليس فيها مادة، وقفز فجأة إلى حالة ممتلئة فيها مادة؟
ممكن الانفجار الأعظم بالنسبة.
حتى علماء الفلك الروس قالوا هذه مسألة ميتافيزيقية.
نعم.
يعني ربطوها بالأديان، مش احنا كمواقع كمسلمين وكمواقع دينية اللي ربطنا المسألة بالأديان، ده علماء الفلك الروس نفسهم قالوا عندما نعود ونرتد نكوصا إلى البدايات لابد أن نعود إلى بدايات ميتافيزيقية. وكلمة ميتافيزيقة التي تستخدم في الفلسفة الغربية لا يقصد بها أكثر من فكرة العقائد والإيمانات والأديان. السؤال هنا، هل هناك تعارض؟ برتراند راسل فيلسوف انجليزي كان بيقلب مرة في التوراة، يعني بيفر كده في التوراة، فلقى قصة ان نبيا من انبياء بني اسرائيل طلب احصائيه، يعني طلب تجميع عدد من الارقام والاحصاءات، فحلت عليه صاعقة من السماء بمجرد ان طلب الاحصائيه. فبرتراند راسل راح قافل الكتاب وطوح به جانبا وقال هذا لا يمكن أن يخدم القضية العلمية. إذا كان بيتعامل مع الأرقام والأمور الرياضية المنضبطة بهذا العداء، إيه يعني نبي من أنبياء بني إسرائيل يطلب إحصاء فتحل عليه صاعقة من السماء؟ وغلط في إيه؟
صح.
ولما يطلب رقم غلطان في إيه؟ لما يطلب داتا وبيانات غلطان في إيه؟ تعال في الوجه الآخر من العملة، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة طلب إحصاء، اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس، وفي لفظ لنفس الحديث احصوا لي، شوف كلمة
حاجات رقمية بقى،
احصوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس. يقول حذيفة بن اليمان فكتبنا له 1500 من الرجال.
سبحان الله.
طب هو طلب الإحصائية ليه؟ وعملوا له الإحصائية ليه؟ لأنه يريد أن يعرف ما معه من القوة البشرية الضاربة.
نعم.
التي يستطيع من خلالها أن يخوض حروبا ومعارك.
طبعا.
هنا ده تكوين العقلية العلمية.
نعم.
فكرة التخطيط العلمي.
نعم.
ولذلك أنا أقول أنه ليس هناك مجال مطلقا للتعارض بين الإسلام وبين العلم.
نعم.
وإحنا قلنا قبل كده أنه حتى في عالم العقائد، في علم العقائد، العقيدة أو القضايا العقدية في الإسلام قضايا مبرهنة لا مجال للوصول إليها إلا بالعقل. وضربنا مثلا على هذا بآية جميلة وصغيرة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال لناش فظن أنه لا إله إلا الله أو فاعتقد، إنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله.
وأول آية القرآن اقرأ،
وأول آية اقرأ.
نعم.
لكن هنا تأكيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن الوصول للقضية العقدية والإيمانية جسره الوحيد.
نعم.
هو العلم وتجميع الحقائق العلمية والعقلية.
نعم.
فأنا ما عنديش تناقض إطلاقا بين العلم وبين الدين الإسلامي تحديدا.
نعم.
والفعل عقلا، وما يشتق منه في القرآن، ورد في القرآن هذه المادة الثلاثية عقلة، وردت ما يقرب من 50 مرة.
ما شاء الله.
وبالتالي هذا كتاب لا يمكن أن يعادي العلم.
نعم.
وإنما هو دائما ضميمة إلى العلم، هو جزء من الحل وليس عبئا على الحل كما تحاول الاتجاهات اللادينية أن تصوره. إنه عاوز دائما الاتجاهات الدينية اللادينية أو التغربية تقول نستقبل العالم الحديث ونستقبل العلم الحديث، لا نصنع ذلك إلا بعد أن نتخلص من ثوب الدين لأنه عائق ومعطل.
نعم.
هو عائق ومعطل في فهومهم وأذهانهم.
نعم.
لكن في الحقيقة هو أكبر وقود للوصول إلى النصر العلمي. ويمكن في سائر الحلقة سنعرض أجزاء من تصور الحضارة الإسلامية لهذا العلم.
هنشوف برضو بالنسبة لأن العلم عائق ومعطل زي ما حضرتك قلت بعض المستشرقين ومنهم الدكتور سيد القمني. حضرتك طبعا يعني عارفه كويس، وللأسف الدكتور سيد القمني احنا لحد الآن لحد اللحظة دي احنا مش عارفين عقيدته ايه بالظبط، مالناش دعوة. يعني هو ملحد، هو مستشرق، هو علماني، هو مسلم، سني، شيعي، احنا مش هنخش في القضية دي خالص. احنا بنفند فكره، بنفند الأباطيل اللي هو دايما للأسف الشديد بيتحفنا بيها. نشوف الفيديو اللي بيتكلم فيه سيد القمني عن العلم وعن الدين، ونرجع لكم نخليكم معانا.
عامل صندوقين ما بيفتحوش على بعض. صندوق فيه الإيمان، وفي صندوق فيه العقل والمعرفة والعلم. لو فتحتهم على بعض حاجة فيهم مقبول. فأنصح للي يحب يكون متفتح العقل يقفل صندوق الدين مع نفسه. وليه؟ لأن ده هو يعتقد إنه ده كلام إلهي. بما إنه كلام إلهي، أنا ساعات بتساءل كيف يستطيع الإنسان أن يؤمن بالأمر لا يستطيع التواصل معه، أو التواصل دايما من طرف واحد يعني، ومفيش إجابة من الطرف الثاني في أي حاجة. يعني أن تعيش تكلم نفسك في مرآة وتعتقد أن المرآة هي اللي بسيطرة على حياتك ونيتك وتفكيرك، وهو هذا نوع من هذا الشيء يشير إلى حالة خوف أو رعب من مجرد التفكير، من مجرد أنه يسمع رأي مخالف. فأنا
بأنصح للي يريد. رجعنا لكم بعد الفاصل وتصريحات سيد القمني بيتكلم عن العلم كصندوق والدين كصندوق آخر، ما ينفعش ندخل الاثنين على بعض لأنه كل واحد فيهم هيبوظ الثاني. يعني كلام بصراحة يعني لا يرضاه عقل ولا يرضاه دين في الأول والآخر. بس هو طرح سؤال جميل جدا الدكتور هيعلق عليه، كيف يستطيع الإنسان أن يؤمن بشيء من طرف واحد؟ ازاي هو بالنسبه له عايز منطق وعايز تفسير لكل شيء. تعالي حضرتك يا دكتور.
طبعا انا بس اعقب، يعني لما يقول الصندوقين ما بيفتحوش على بعض، لا هو الصندوقين ما بيفتحوش الا على بعض
فعلا.
واحنا لسه قايلين صدرنا الحلقه بمقوله العالم الفلكي الثبت صاحب النظريه النسبيه العامه والنظريه النسبيه الخاصه التي تدعو الى تعاضد وتساند العلم والدين. بالتأكيد مرة أخرى حتى ننعش الفهوم والذاكرة والأذهان، هو أينشتاين بيقول الدين بلا علم كائن أعرج، والعلم بلا دين كائن أعمى. طيب لو وصلنا إلى هذه المسألة أو المقولة بهذا الوضوح، وده تناقض مع فكرة الصندوقين. هل اضطر أليكسيس كاريل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول، وهو من أهم العلماء والفلاسفة الذين عضدوا وساندوا القضية الإيمانية، هل خد صندوق الدين بتعبيري ودفنه تحت الرملة؟ وأنا بستخدم نفس التعبير اللي هو استخدمه في الفيديو. هل اضطر إسحاق نيوتن وهو يبحث عن فكرة الميكانيكا العلوية أو الميكانيكا السماوية كما تسمى في علم الفلك، هل اضطر أن يدفن صندوق الدين؟ ولا هو قال لا تشكوا في الخالق فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي قاعدة هذا الوجود الكوني والإنساني؟ هل كل هؤلاء حتى العلماء الثقات المسلمون الذين لهم حضور في الذهنية الأوروبية زي ابن سينا؟ ابن سينا كتاب القانون، أوروبا ظلت 5 قرون تعتمد عليه مرجعا وحيدا في الطب. هل ابن سينا وهو يوطن للمعرفة العلمية في العالم العربي والإسلامي بل في العالم كله، هل اضطر أن يمسك صندوق الدين وأن يدفنه تحت الرمال؟ على العكس، ابن سينا له كتب في الإلهيات وله كتب في النبوات. معنى هذا أنه لم يجد أدنى تصادم بين الفكرتين. لكن هذا المنطق المعوج هو الذي يراد تسويغه وتسويقه في العالم العربي.
طيب متى يكون يا دكتور العلم صراع فعلا ما بين الإيمان والإلحاد؟ امتى يحصل الصراع ما بينهم؟
يحدث هذا الصراع عندما لا يكون الدين صحيحا، وعندما لا يكون العلم صحيحا.
نعم.
ولذلك ابن تيمية له رسالة عن درء التعارض بين المعقول والمنقول، ودي من أهم رسائل ابن تيمية بالمناسبة. كأنه يرد من طرف خفي على مثل هذه الترهات والأراجيف، انه عاوزين يقولوا هذا سيقودنا بالحتم إلى التعارض. طب تاريخ الحضارة الإسلامية كلها هل وصلنا إلى نقطة التعارض في أي مرحلة من المراحل؟ ربما في أيام الكنيسة الأوروبية في العصور الوسيطة وصلت الحضارة الأوروبية إلى نقطة التعارض، وعندنا عشرات النماذج والأمثلة. لما جاليليو قال إنه الأرض ليست مركز الكون، ماذا صنعت معه الكنيسة؟ عملت له تحديد إقامة، وظلت إقامته محددة في بيته حتى رحل عن الحياة عام 1642، لمجرد بس انه الارض، قال انه الارض ليست مركز المنظومة الشمسية. وهنا الكنيسة لم تقبل هذا الكلام منه. وبدرجة اخرى احنا بنقول انه كوبرنيكوس في القرن السادس عشر كان ثورة في علم الفلك، ووضع علم الفلك على الطريق الصحيح، وكان له كتاب اسمه ثورة الاجرام السماوية. هل نتصور انه كتاب ثورة الاجرام السماوية اللي بنعتبره الان من المعالم الاستنارية والتنويرية في تاريخ علم الفلك حرمته الكنيسة الكاثوليكية، اعتبرته من الكتب المحظور تداولها؟ إذن هم وصلوا في أوروبا فعلا إلى نقطة التعارض بين العلم والدين. لكن أنا بسأل هنا، وعشان كده احنا حددنا كلامنا على هذه الطاولة في أول الحلقة، عندما نقول ريليجن أو دين نقصد الإسلام تحديدا. هل وصلت الحضارة الإسلامية إلى هذه النقطة من التعارض؟ لم يحدث هذا مطلقا، بالعكس احنا فتحنا بناية علمية ضخمة اسمها بيت الحكمة، كانت مشعة للعالم الإسلامي وللعالم كله. كان فيها أقسام للترجمة وأقسام للكتب العلمية، كان فيها نساخ وكان فيها وراقون، كان فيها حياة علمية مصطخبة. وهذه الحياة العلمية باركتها القيادة السياسية في ذلك الوقت كالخليفة المأمون مثلا أو هارون الرشيد. المأمون كان يعني بيزن وزن ما يترجم ذهبا خالصا، يعني لما يجي حنين بن إسحاق يترجم له كتاب، أو يجي ثابت بن قرة يترجم له كتاب، ياخد الكتاب يوزنه ويعطيه وزن ما ترجم ذهبا. يبقى معنى هذا أن هؤلاء العلماء سيلزمون الصوامع بالتأكيد لما يكون هناك مردود وعائد وإنفاق على البحث العلمي مش لاقينه حتى دلوقتي في العالم العربي. يبقى معنى هذا أن هذه حضارة لا تناقض قيمة العلم، بل منظومة هذه الحضارة قائمة على العلم وقائمة على النسق العلمي. وإلا فسر لي بقى عشرات المراصد الفلكية اللي كانت في القاهرة واللي كانت في بغداد واللي كانت في دمشق. المراصد الفلكية دي التي ترقب حركة الأفلاك والمجرات، هل هذه نقطة تعارض بين العلم والدين أم عناق بين العلم والدين؟
طيب احنا بمناسبة ان حضرتك تطرقت لهذه الجزئية، جزئية الفلك، احنا معنا في الوقت فيديو لدكتور خالد منتصر بينقد فيه نظرية العلم والدين وفتوى الشيخ ابن باز اما قال ان دوران الارض وثبوت الشمس عدم الايمان به هيسبب ان الواحد يخرج من الملة. هنشوف الفيديو للدكتور خالد منتصر ونرجع لكم تاني، خليكم معنا.
دين ما تبصليش
ان ده منهج وده منهج،
ما تبصليش بمنظار الدين على العلم ولا تبصلي بالعلم على الدين، لان هيضر الاثنين على السواء. وده برضو بقول حكاية مؤتمرات الاعجاز العلمي دي هتضر الاثنين على فكرة، مش هتضر العلم بس، هتضر الدين كمان، وهثبت لك ازاي. بن باز في السعودية سنة 76 نزل فتوى بأن الأرض لا تدور. مش بس الفتوى كده، أنا هقرأ لك الفتوى كانت بتقول إيه عشان نعرف المسألة وصلت لإيه. بيقول إن ان جاب احاديث وجاب ايات هو تفسيره ليها، دي نزلت سنة 76 عن ادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في السعودية. القول بان الشمس ثابتة وان الارض دائرة هو قول شنيع منكر، ومن قال بدوران الارض وعدم جريان الشمس فقد كفر وضل ويجب ان يستتاب، وإلا قتل كافرا ومرتدا، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. إذن اختلافات الهلال اللي بتحصل، عمرو دي يصحى النهارده يلاقي مش عارف.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل وكلام خالد منتصر. تعليق حضرتك يا دكتور.
يعني انا اعتقد انه ده ممكن يكون كلام مراسل اجنبي ينظر الى الامور من نافذة قطار كاي سائح ينظر الى الفكر الاسلامي قرآنا وسنة واجتهادات قرون من الاجتهاد ينظر اليها من نافذة قطار. هذا كلام حاطب ليل. عارف حاطب ليل يعني حد بيجمع كده الامور ويرصها جنب بعض. لما يقول انه الجمع بين العلم والدين يضر بهما معا، طب وهو ايه التناقض اللي حصل في تاريخ الحضارة الاسلامية الذي وصل بك الى هذه النتيجة؟ انا عاوز اطرح سؤالا، لانه الدكتور خالد منتصر دأب انه يدخل في مساحات لا يمكن ان يتيحها تخصصه. انا قدام طبيب متخصص في الامراض الجلدية، يعني السي في بتاعه بيقول تخصص امراض جلدية، ما الذي يدخله في مسائل شرعية شائكة؟ ما الذي يدخله في مسائل تتعلق بالعلاج ببول الإبل مثلا أو بتصحيح بعض الأحاديث
أن نتطرق للقبلة دي بعض الأحاديث.
يعني ما الذي يجعله يتطرق لمسائل العقل والنقل؟ ما الذي يجعله يتطرق لعلم الإسناد أو علم الجرح والتعديل أو علم الرجال؟ عند حضرتك هنا كتاب كامل له اسمه دفاعا عن العقل. الكتاب ده حصل بيه على جائزة حرية الصحافة، رجع بيكرر نفس هذا الكلام، وهو كلام أنا بشبهه بالعبارات المجانية، العبارات التي لا يسأل صاحبها. يعني إيه؟ هل في مسيرة الفارابي أو الكندي وجدنا هذا الكلام؟ هل في مسيرة ثابت بن قرة أو حنين بن إسحاق أو البيروني الذي قدر الوزن النوعي ل18 نوع من المعادن والمصحف إلى جانبه؟ ما خدش المصحف وطوف به وطوح به من النافذة، المصحف إلى جانبه. هل كان في حياة هؤلاء وفي سيارهم وتراجمهم مثل هذا التناقض المزعوم؟ يعني أنا أنظر دائما إلى كثير من مفكرين باعتبارهم بالضبط يتحدثون بمنطق المراسل الأجنبي. لم يستبحر في نص قرآني واحد، لم يتوغل في نص حديثي واحد، لم يحقق حتى مقولة واحدة. طب إيه رأي حضرتك لو هنتكلم عن الحافظ العلمي ابن الجوزي صاحب كتاب صيد الخاطر، وده من أشهر الكتب، كان له عبارة غريبة جدا بيقول فيها: لو كان يتصور لابن آدم أن يصعد إلى السماء لرأيت من أقبح النقائص بالمسلم رضاه بالأرض. تخيل معايا أن يقول هذا الكلام، يعني بيقول افتراضا لو الإنسان ممكن يطلع للسماء يبقى المسلم لابد أن يسابق ويكون أول واحد يصل إلى السماء قبل الآخرين. ده بيقول الكلام ده ولم يكن في عهدي لا أقمار صناعية ولا سفن فضاء ولا السباق الفضائي والكوني الذي نراه الآن بين موسكو وواشنطن. ده سباق آخر غير السباق التسليحي، في سباق علمي، سباق تقوده المختبرات والمعامل. ابن الجوزي بيقولها لنا: لو كان يتصور لابن آدم أن يصعد إلى السماء لرأيت من أقبح النقائص بالمسلم رضاه بالأرض. ده تحفيز على العمل طبعا. تحفيز على أن ندخل في رهانات السباق العلمي وألا نتخلف.
طيب فتوى ابن باز يا دكتور ودوران الأرض وثبوت الشمس اللي ذكرها الدكتور خالد منتصر،
أنا هفترض أن شخصا، يعني أولا هو بيقول يعني دي فتوى، ليس من حق أحد الإفتاء في العلم إلا إذا كان مؤهلا من ناحية العلم التجريبي
طبعا.
يعني أنت عندما تفتي بالحل أو بالحرمة إنما تفتي في شأن إنساني من واقع الحياة اليومية التي يعيشها الناس، فقه الأنكحة، فقه العارية، فقه الوديعة إلى آخره. لكن في المسائل العلمية التي تتعلق بالمجرات والأفلاك ونظريات الكون ونظرية الأوتار الفائقة ونظرية النسبية العامة والنسبية الخاصة، مثل هذه النظريات العلمية ليس مجالها الإفتاء. وبالتالي هنفترض أن سين من الناس قال هذا، هل هذا يحسب على حضارة تمتد عبر قرون؟ يعني ما هو ده سؤال. يعني هو الفكرة هنا انه بيتكلم عن هذه المقولات بمنطق التربص او تصيد الخطأ. يعني هو واقف متربص لأي شيء. وبعدين هو على فكرة بيقول لك هي اسمها الفيء، لانه احنا برضو يعني لما بنراجع الناس دول وده يديك فكرة صح. عن درجة الالتحام بالتخصص او الاقتراب من الفكرة. ما احنا قبل كده ابراهيم عيسى برضو قال لنا انا قريت في كتاب اسد الغابة, هو ما اسموش اسد الغابة واسمه اسد الغابة, يعني حتى تصويب النطق لعنوان الكتاب لم يخرج صحيحا ولا سليما. انا بقول لحضرتك ده منطق المراسلين الاجانب, ان هو بينظر على الثقافة الاسلامية والحضارة الاسلامية من نافذة قطار, يعني والسائح عندما ينظر الى الامور من نافذة قطار يعني يدوبك كده يعني نظرة سياحية سريعة, منظر المروج والحدائق والرياحين والزهور.
وعن جاي فاتهم الستينات يا دكتور, يعني مش يا ريتها
فاتهم. هي الفكرة كلها طب ما احنا عندنا ميراث اخر, عندنا ميراث المراغي ومحمد ابو زهرة ومحمود شلتوت ومحمد الغزالي وعشرات وعبد الله دراز وعشرات من الاسماء التي حققت حضورا مشرفا سواء داخل مصر او خارج مصر. عندنا الدكتور عبد الرحمن بدوي الذي كان ابا للفكر الوجودي فيما مضى وفي سنوات عمره الاخير في باريس اصبح مدافعا عن الاسلام في وجه الاسلاموفوبيا. يعني كل النماذج المشرفة دي ما خدش باله منها عشان يجي على نموذج اوحد ويقوم باتصاره واكتزائه بهذه الصورة. طب رقم الفتوى كام؟ رقم الفتوى كام؟ مطلع لنا الموبايل بتاعه واحنا عارفين هو داخل ايه. يعني هل واخد حاجة من الويكيبيديا؟ هل واخد حاجة مثلا من موقع لقيط؟
ده سؤال
لا نعرف له اصلا علميا.
رقم الفتوى دكتور خالد لو سمحت,
رقم الفتوى والمرجع الذي عاد اليه. يعني احنا لما ننسب فتوى الى شخص لازم نرجع لمرجع ونحترم عقول الناس طبعا. لا نكون كحاطب الليل, لا نقول الفتوى وردت فين ومساق السؤال ايه, ايه كان سياق السؤال وما الذي يجعل عالما من العلماء يتدخل في نظرية دوران الارض حول نفسها. هذا ليس مجال الافتاء في الشأن العام, لكن ده مجال المتخصصين الذين يعيشون في المختبرات والمعامل والمراصد الفلكية,
مش دكاترة جلدية ولا حاجة يعني.
وبالتالي انا ارى يعني انا نفسي بس يعني ابحث له عن بحث واحد طور مثلا علاج الامراض الجلدية او علاج السرطانات التي تحصد الابرياء. يعني بدل ما احنا نشاكس وبدل ما احنا نضع عراقيل على الطريق ونقيم تناقضا مفتعلا بين العلم والدين لا وجود له الا في رؤوس هؤلاء, لانه اذا كان هذا التناقض موجود فهو موجود في تاريخ الكنيسة الاوروبية في العصر الوسيط. واحنا قلنا قبل كده زمان كان القديس اوغستين لما يجي يلقي دروسا في علم اللاهوت وتحلق حوله تلاميذه كان يقول لهم اغمض عينيك ثم اعتقد, ما تجيبليش العقل خالص معك.
نشوف برضو يا دكتور حسام فيديو لخالد منتصر ورأيه في زراعة الأعضاء. نشوف الفيديو ونرجع لكم, خليكم معنا.
المسألة مش هينفع لا نخترع موبايل ولا نخترع طول ما احنا بنفكر بالطريقة دي. وهدي لك مثال, الناس اللي مش عارفة تزرع أعضاء من ميت حتى هذه اللحظة
رغم ان القانون اتعمل وعدى
رغم ان القانون اتعمل قعد 25 سنة بنناقشه وخايفين نقرب منه عشان الرأي الديني, لأن كل ما نيجي نقرب نقول الموت الإكلينيكي الموت له تعريف فقهي هو انخساف الصدغين وتوقف القلب وتدلي اللسان ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه. التعريف ده ينفع للحنوتي؟ يعني التعريف ده يروح يتحرك للحنوتي عشان يدفن؟ لكن اللي كانوا مستنيين زراعة الكبد بعشرات او مئات الالاف في مصر
وكلها وكل حاجة
دمهم في رقبة مين؟ التجارة اللي احنا بنقول عليها دلوقتي تجارة الكلى وناقشتها في برنامجك وتناقشت في برامج تانية وكده والعصاب هتتحل بايه؟ بان احنا ناخد من الميت اكلينيكي. لغاية دلوقتي ايام حاتم الجبلي القانون ده صدر قبل ثورة يناير مباشرة, لغاية دلوقتي خايفين يقربوا له احسن يبقى حرام. وما زال وزير الصحة بيقول للجنة زرع الاعضاء طب ما ناخد رأي المفتي, طب ما ناخد رأي هنرجع تاني للمربع رقم صفر بعد ربع قرن مناقشة في زرع الاعضاء. زرع الاعضاء مسألة طبية لا دخل للمفتي ولا للشيخ الازهر ولا لاي شيخ فيها.
سلام الله عليكم ورحمة وبركاته, رجعنا لكم بعد الفاصل. كلام بصراحة لا يخرج من أي حد ذو علم, يعني هو بيتكلم دلوقتي عن قضية تعريف الموت والتعريف اللي احنا بناخد بيه في الدين، يقول لك ده تعريف للدين الحانوتي ملوش دعوه بالعلم خالص، وكمان بيلوم ان البعض بيحرم نقل عضو من واحد ميت لواحد حي. تعليق حضرتك يا دكتور على جزئيه الحانوتي وعلى جزئيه زراعه الاعضاء.
يعني طبعا هو زي ما قلت يعني بيشتغل على محاولة ممنهجة لافتعال هذا التناقض بين العلم والدين لإظهار الدين أنه حجر عثرة في كل مرة، وبالتالي هو يدعو دعوة صريحة لعزل العلماء أو الدعاة أو أصحاب الفتاوى أو أصحاب الفقه عن المشهد العام. يعني ده كله تكأة لعزلهم عن المشهد العام عموما، أنه ينحون جانبا ودعوا القاطرة تسير كما تشاء هذه القاطرة، وما تحطولناش بقى سقف أخلاقي في حاجة، ما تحطولناش فكرة حل وحرمة في شيء. يعني هو بياخد هذه القضية كبروفة مصغرة لحاجة أكبر، استبعاد صاحب الرأي والفقه والمذهب، استبعاده من المشهد العام. وده حاصل برضو لأنه كرر هذا الكلام بصورة أوضح في كتابه دفاعا عن العقل. قال لك أنا ليه بحارب الكلام ده؟ لأنه هيعطلوك في هذه المساحة تحديدا. حتى هو هنا يعني قفز في الكتاب لعبارة أكثر خطورة لما قال من حقنا أن نسائل النبي صلى الله عليه وسلم، قالها صراحة في هذا الكتاب، العبارة موجودة
ده سبحان الله،
والكتاب موجود يعني احنا ما بنفتقدش عليه طبعًا. لكن هو بدأ بمقدمات من هذا النوع. انا بس بقول هذا طريق نعرف بداياته، لكن نهاياته لا يمكن التكهن بها. ويدعو الى عزل هؤلاء. انا بقول في اوروبا مثلا لما بيعملوا مؤتمر بيبقى موجود في المؤتمر، اذا كان خاص بالفلسفة او بقضية علمية، بموجود عالم لاهوت، رجل لاهوت، وبيقدم ورقة بحثية شأنه شأن غيره، لأنه هم عملوا عندهم حاجة اسمها عقد اجتماعي. ما عادش عندهم هذا التناقض المفتعل الذي تصنعه نخبة عاجزة. دي نخبة عاجزة، لأنها لما تصل في كل مرة بنا إلى نقطة التناقض ما بشوفش النقطة دي نقطة التناقض دي في هارفارد أو ميتشيغان أو جامعات أخرى. أنا شفت بحوث قدمت، كان أخيرا كتاب وقع في يدي صادر عن جامعة شيكاغو، في فلاسفة وفي علماء نفس وفي علماء لاهوت. طب علماء اللاهوت ما اطردوش ليه من القاعة؟ يعني تم استدعائهم إلى القاعة ليه؟ لأنهم يريدون فكر الجميع وتطارح الآراء من الجميع. لكن هذا منطق موتور وحاقد ويفتت المجتمعات العربية للأسف ويشقها إلى نصفين.
طب زراعة الأعضاء يا دكتور، يعني في الدين مقالها إيه بالنسبة لكلام خالد منتصر؟
مقالها أن تقام مؤتمرات وسيمينارات وحلقات بحث وحلقات نقاشية محترمة يكون فيها مجمع البحوث الإسلامية ويكون فيها علماء ثقات متحققون بالعلم الشرعي ويكون فيها الأزهر ويكون فيها طبيب ويكون فيها متخصص، بس طبيب حقيقي له إسهام حقيقي ميداني على الأرض، مش سايب تخصصه الأساسي وعمال يبارز في حلبات لا يجيدها وهي لا تتعرف إليه. زمان قالوا من تدخل في غير فنه أتى بالعجائب، من اقتحم غير فنه أتى بالعجائب. أنا بقول ده إحنا يكون هذا حافزا لأن نقيم حلقات نقاشية ورسائل علمية وأطروحات ونناقش وننظر إلى السقف الأخلاقي والحل والحرمة والبحوث وأحدث ما قدم في هذه البحوث، ومن جماع هذه الآراء نخرج بأطروحة فكرية محترمة تقود الأمة إلى مسارات سوية بدل افتعال هذه الاحترابات الأهلية التي تصنعها نخبة عاجزة ذات عطاء عقيم.
جزاك الله خير يا دكتور، احنا وقتنا معاك خلص، لكن كلامنا عن خالد منتصر واللي زي خالد منتصر لسه مخلص. انا في نهاية الحلقة بقدم الشكر الكبير للدكتور حسام عقل، رغم ان هو جاي من سفر وتعبان ومجهد، بس يعني ما لم يبخل علينا بعلمي ولم يبخل علينا بوقتي. شكرا جزيلا يا دكتور، شرفتنا في الحلقة دي، وهنكمل الحلقة الجاية برضو عن كلام والطرهات اللي بيطلعها كل شوية خالد منتصر. عزيز الملحد، عزيز المستشرق، عزيز العلماني، ألا ترى ان في الحادك وما بني عليه متناقض، فأنت تجعل الاختلاف ذاته دليلا على صحة وتشكك في الدين، وبنيت معظم شبهاتك وشككت في أن الإيمان يجب ألا يختلف فيه اثنان، فهل يا ترى علمانيتك وإلحادك وكفرك بالله جلب اتفاقا يقينيا لا يختلف ولا يختلف فيه اثنان؟ هل سألت نفسك أيضا بعد إلحادك ما هي نظرية جميع المؤمنين بوجود الخالق لهذا الكون؟ عليك أليس وأنك تذكر الله ألم تشعر أن هناك أيضا دهشة وإنكارا وربما سخرية من عقلك الذي أنكر الخالق العظيم؟ ألا ترى أن اختلافنا نحن مع ما تعتقده دليلا يستدعي شكك في صحته بناء على المقياس نفسه الذي حاكمت به على الدين؟ هل فعلا وجدت تناقضات علمية صريحة واضحة على حد قولك بين العلم والدين الإسلامي؟ وهل عرضت ما وجدته من تناقضات علمية صريحة كما تدعي على عقول أخرى لترى هل هي شبهات أم أدلة واضحة وحاسمة ودامغة على عدم صحة الدين الإسلامي؟ أم أنك اكتفيت بحكم عقلك أنت عزيز الملحد؟ انتظر أو انتظر إجابتك على صفحة برنامجنا لماذا الحدو، جاوبني على كل الأسئلة دي وأنا ساعتها هقتنع بكلامك. احنا حلقتنا النهاردة خلصت عن الترهات وأباطيل خالد منتصر والترهات وأباطيل الملحدين بشكل عام والمستشرقين اللي دايما بيفصلوا ما بين العلم وما بين الدين. هو للأسف الشديد زي ما الدكتور حسام وضح لنا ليس هناك أي تعارض ما بين العلم وبين الدين، بل بالعكس القرآن أول كلمة نزلت فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. أنتم في أمان الله.
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون وللدار الآخرة خير.